بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، والنهارده معادنا مع بعض الاسئله اللي سالوها بعض المشاهدين. سؤال بيقول: لماذا يختار الله شخصيات سبق وسقطت في خطايا كبيره؟ يعني فعلا ربنا له حكمة في اختيار شخصيات حياتها الأولى لا تخلو من أخطاء كبيرة. يمكن يقصد موسى اللي في منتصف حياته يعني تسبب في قتل إنسان، وكان طبعا لا يخلو من كبرياء ومن كرامة، وأصبح مطرود ومطلوب القبض عليه، وهرب حتى من حكم الموت لأنه قتل قتيل. إذن طبعا شخص يلام. طبعا غير كده أغلب شخصيات الكتاب اللي اختارها ربنا لم تخلو من أخطاء. يعني داود النبي وقع في خطايا كتيرة زي الزنا والقتل مثلا. يفتاح كان عيلته يعني مشوبة بالزنا وفيها أخطاء في حياته. ربنا لما بيختار حد ما بيختارش حد كامل، لأنه مفيش حد كامل، لكن الذين سبق فدعاهم سبق فبررهم. يعني ايه؟ يعني ربنا ياخد الانسان فينا ويعمل منه اناء مختار. هو مش من الاول اناء مختار. يعني بولس الرسول كان مفتري وكان مضطهد الكنيسة وكان مجدف، وبعدين ربنا خده بقى ايه ووضبه لغاية ما بقى اناء مختار. موسى النبي نفس الكلام، بدأ حياته كانسان طبيعي يعتد بنفسه وشايف نفسه امكانيات وشخص بقى جده فرعون وحاسس بنفسه وعاوز يخلص شعبه بدراعه، وارتكب جريمة قتل. انما بعد طول ايام واعداد في البرية وظهور المسيح ليه اتغير وبقى اناء مختار. ربنا لما بيختار شخصيات كده عشان يعلمنا انه محدش ييأس من نفسه، وانه ربنا قادر انه يغير فينا، وان الواحد فينا حتى لو كانت سيرته الاولى مليانة لخبطة مش بالضرورة تنتهي حياته باللخبطة، لأنه أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. يعني في ناس ممكن تبتدي حياتها مليانة شر وتنتهي في الآخر بحياة مجيدة مكرمة. كمان ربنا بيختار شخصيات في حياتها ضعفات كبيرة عشان يدي رجاء لكل إنسان انه يعني ممكن يتغير في اي وقت طالما يتجاوب مع نعمة ربنا. في ناس ساعات تتصور ان التغيير ده لازم يتفرض عليها من ربنا. لا، ربنا عاوزنا نتغير كل يوم، ربنا عاوزنا نتوب كل يوم، وهو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم خلاص. يعني اللي عاوز يحط ايده في ايد ربنا يتغير من دلوقتي. فمحدش يستبعد التغيير ويقول مش ممكن ابقى حاجة تاني. العكس، لما يقرا الانجيل كويس يكتشف ان كل المختارين كانوا في اولهم ضعفاء وفقراء، زي ما بيقول معلمنا بولس: اما اختار الله جهال العالم ليغزي بهم الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الاقوياء، واختار الله المصدر وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. برضو الحته دي مهمه، لما ربنا يختار واحد في حياته اخطاء كبيره ويشتغل بيه ما يتكبرش، يفضل طول حياته فاكر انه انا الانسان الضعيف اللي ربنا سطر علي واللي عمل مني حاجة وانا ما استاهلش ومنفعش، لكن انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه. سؤال كمان بيقول: لماذا يتغاضى الله عن بعض اخطاء رجاله؟ وكاتب: مثل نوح الذي سكر، وهارون الذي عمل العجل الذهبي، وموسى الذي كسر لوحي العهد. ربنا مش بيتغاضى عن الأخطاء، ربنا بيغفر الخطأ بالتوبة. لما الإنسان بيتوب ويرجع لربنا، ربنا بيسامحه على عمله. حتى لو لم يذكر الكتاب بعض الأحداث، معنى أنه قبل هذا الشخص ورجع لكرامته الأولى معناها ضمنيا انه تاب. يعني فعلا في حالة نوح، نوح ده قديس عظيم، لكن لما زرع كروم بعد الطوفان وشرب من الكرم ونسي نفسه سكر وتعرى، وتسببت طبعا في لعنة كنعان. لكن واضح ان نوح تاب ومسك في ربنا ورجع لربنا، بدليل العهد الجديد يذكره ضمن عظماء الايمان. واحد زي هارون، صحيح لما عمل العجل الذهبي كانت خطية كبيرة قوي، وحتى موسى وبخه بشدة قال له الشعب ده عمل فيك ايه عشان تعمل فيه كده، وطبعا هلك ناس كتير قوي بسبب العجل الذهبي، بسبب خطيتهم وخطية هارون. وهارون طبعا لما شاف الناس بتموت تهزة جدا. يجوز ربنا لم يعاقبه في وقتها، انما يمكن استعداد الفساد ده بعدها بفترة. ولاده الاثنين الكبار لما شربوا خمر وقدموا نار غريبة وقعوا ميتين، واحتمل هارون هذا التأديب بصمت وسكت وما اعترضش، لانه كان حاسس انه مذنب من بدري وعامل حاجة كبيرة. ربنا له تأديبه لولاده، بس طالما في روح توبة حقيقية يبقى ربنا بيشيل الخطية ويحطها على دمه. موسى اللي كسر لوحي العهد طبعا برضو غلط، لكن يقول حمى غضب موسى، قبلها يقول حمى غضب الله. الغضب من الشر في ذاته مش خطية، لأنه ده انفعال رفض للغلط، لكن ما ينتج عنه ده ممكن يبقى خطية. من الخطأ ان الواحد يغضب فيكسر حاجة مهمة. فموسى اخطأ، لكن ربنا غفر له لانه كان موضوع غضبه يمكن له حق فيه. الشعب بيفسد، الناس بتوقعت في الزنا وعبادة الاوثان، الانحراف مزعج جدا، فانا الغضب اقرب الى الغيرة المقدسة. انما لانه موسى كان في موقف توبة مستمر وطلع يعتذر بشدة عن شعبه وقال له يا رب امحيني من كتابك، اذا هو تائب، سامحني يا رب او امحيني من كتابك الذي كتبت لما كنتش هتسامح الناس. هو قلبه كله توبة وكان ساجد للارض وكان طالع الجبل وهو شخص كبير وعجوز، كل ده قدام ربنا مشاعر توبة مقدسة، سامحه على الموضوع ده واعاد وكتب مرة تاني لوحي العهد. إذن الله لا يحابي أولاده، الله يؤدب أولاده، والله لا يغفر الخطية إلا بالإيمان والتوبة والاعتراف بالخطية، ساعتها ربنا يغفر الخطية. عهد قديم أو عهد جديد هكذا كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. سؤال كمان بيقول أليست قسوة من الله أن يهلك عشرات الآلاف بالوباء؟ لو رجعت الى قصص الوباء المذكورة في اسفار التوراة هتلاحظ ان كل مرة في سبب صعب تسبب في موضوع الوباء. يعني مثلا اول مرة كانت مرتبطة بالعجل الذهبي، ومرة تاني بالتذمر الشديد، ومرة تالتة للاعتراض على الكهنوت. يعني كل المرات كان فيها جحود وتجديف على الله واهانة لله وعدم ايمان. هنا الوباء ما هو الا شكل من اشكال الدينونة. يعني لما الواحد يبص على الطوفان، ما هو الطوفان دينونة، تبص على النار بتاعت سدوم وعمورة، النار دي دينونة، تبص على جهنم في اليوم الاخير، ما جهنم دي دينونة. الوباء اللي يفني ناس اشرار خدوا فرصهم ولم يتوبوا يبقى نوع من الدينونة، زي القصة مثلا بتاعت فنحاس، انه الوباء دخل على الناس بسبب ان هم خدوا المديانيات او المؤبيات وعاشوا في الخطية وعبدوا بعل فغور في وثنية وفي اباحية. الوثنية والاباحية من غير توبة طبعا انتهت بوباء. لولا فنحاس انه يعني خد بحق ربنا والباقيين تابوا وقف الوباء. فمرة تاني هارون وقف الوباء بشفاعته وصلاته والبخور اللي في ايديه. إذن الوباء ما هو إلا شكل من أشكال دينونة الله، وربنا له المجد ديان عادل. يعني إيه؟ على قد ما هو رحيم جدا يدي فرص للتوبة، لكن لما الواحد يصر على خطأه ويستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته يدخل لنفسه غضبا يوم الغضب ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. ده يمكن الوباء ده اللي بيحصد الآلاف أرحم من جهنم، اللي هتشيل ملايين في الآخر من الأشرار اللي ما تابوش. فإذا كنت بتعترض على الوباء يبقى هتعترض على عدل الله، لأنه إنسان خد كل فرص التوبة وما استفادش منها يستحق الهلاك. كيف لإنسان روحاني فيه مواهب روحية أن يهلك أخيرا مثل بلعام؟ أولا الإنسان هو الإنسان لآخر حياته، طول ما هو عايش قد يهلك، حتى لو كان في مرحلة من حياته عنده إيمان أو عنده مواهب. الآية صريحة بتقول أما البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر بنفسه. فإذا الإنسان مش معصوم من الخطأ لكونه مؤمن أو لكونه في روحانية أو ممتلئ بالمواهب. الإنسان معرض للخطأ طول ما هو عايش، والمواهب الروحية ليست الطريق لدخول السماء. الطريق لدخول السماء عن طريق ثمار الروح، يعني التوبة والإيمان والحياة الكنسية المقدسة اللي تطلع ثمر الروحية دي اللي ليها أجر سماوي. إنما المواهب الروحية الإنسان ما تعبش فيها. افرض واحد عمل معجزات، افرض واحد اتكلم بألسن. عشان كده معلمنا بولس كان يقول لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة اللي هي ثمر الروح فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلا أنتفع شيئا. لو أطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. بمعنى إيه؟ المواهب ملهاش أجر لأنها عطية من الله ما تعبش فيها الإنسان، إنما ثمر الروح هو ده اللي يكافئ عليه الإنسان، لأن ده نتيجة توبة وجهاد وحياة مقدسة. وبعدين المواهب الروحية ممكن تختلط بالكبرياء والافتخار. وعشان كده تلاحظوا أنه ربنا يسوع له المجد قال كثيرون يقولون في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، والتنبؤ ده موهبة، أليس باسمك أخرجنا شياطين، أخرج الشياطين موهبة، أليس باسمك صنعنا قوات، صنع القوات موهبة. يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم يا فاعل الاسم. يبقى ليه؟ لأن هما بيعملوا الخطية وبيعملوا معاها مواهب زي شخصية بلعام، كان يتنبأ لكن هو أساسا قلبه كله شر وعينه في الخطية وهلك في الآخر، واتكتب عنه في العهد الجديد زي ما شفنا أنه ده يعني حماقة النبي التي أهلكته. إذن هل الإنسان الروحاني اللي فيه مواهب قد يهلك؟ طبعا قد يهلك. عشان كده إحنا لا ننبهر بالمواهب، إنما ننجذب لثمر الروح. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ده الثمر اللي إحنا نبص عليه ونقتدي به. إنما واحد بيعمل معجزات مش عاوزين نعمل معجزات، عاوزين نروح السماء. واحد يعني عنده مواهب روحية براقة، إحنا مش عاوزين بريق، إحنا عاوزين تواضع عشان يستر علينا ويدخلنا السماء. إذن قد يهلك المؤمن طبعا إن ارتد أو تراجع، قد يهلك شخص روحاني في مواهب طبعا إن بطل توبة وبطل جهاد. سؤال، هل يعتبر موسى كاهنا؟ هو موسى يمثل شبه المسيح له المجد، فربنا يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم. موسى هو اللي عمل بوصية إلهية هارون رئيس كهنة، وظل موسى فوق هارون زي ربنا يسوع له المجد ما هو رئيس كهنتنا في العهد الجديد. وطبعا المزمور بيقول موسى وهارون بين كهنتي صموئيل في الذين يدعون باسم. العصاية كانت في ايد موسى وبعد كده ادها لهارون، وبقى رئيس الكهنة هارون بيعمل بها معجزات، لكن هي اساسا عصا موسى. فموسى هو مؤسس النظام كله، إشارة إلى المسيح له المجد اللي هو صاحب العهد الجديد ورئيس كهنة العهد الجديد. فإذا قلت موسى يعتبر كاهن، هو طبعا فوق هارون نفسه. سؤال كمان بيقول إيه؟ القوانين المكتوبة في سفر اللاويين يؤخذ بها الآن في القانون المدني، ولكنها لا تتناسب مع تعاليم المسيح أحيانا. شوف، هو القوانين المسجلة في سفر اللاويين طبعا يؤخذ منها كتير في القوانين المدنية زي عين بعين وسن بسن، إنما القوانين دي كانت تناسب الناس اللي في المرحلة دي 1500 سنة قبل ربنا يسوع له المجد. الناس كانت فيها العنف وفيها القسوة وكانوا بيموتوا بعض، فربنا له المجد بيهذب الشعوب. فالقوانين اللي موجودة في سفر اللاويين رفعت الشعب اليهودي إلى مستوى أرقى من كل الشعوب. الشعوب اللي حواليها كانت محكومة بما يسمونه شريعة الغاب زي الحيوانات. هنا الشريعة الإلهية شريعة موسى اللي اداها لموسى خلت الإنسان يترقى ويترفع عن البذاءات والإباحيات والأخطاء الضخمة اللي عايشين فيها الناس. إنما مع هذه القوانين محدش تممها، ليس بار ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، محدش عمل الصح كله. عشان يبان ان البشرية مش محتاجة مجرد قوانين، محتاجة نعمة، محتاجة مخلص. انما وجود قوانين وزيادة القوانين مش هتصلح البني آدم. الانسان عاوز قوة تغيره مش عاوز قانون فقط يردعه. عشان كده معلمنا بولس اتكلم عن الناموس والنعمة وقال الناموس كان مؤدبنا الى المسيح، لكن لما تيجي النعمة هي اللي تشيل عننا خطايانا وتدينا قوة نتغير ونبقى خليقة جديدة ونبقى شبه ربنا يسوع. ربنا يسوع له المجد في الموعظة على الجبل حط بعض قوانين العهد القديم في مقابلة او في تطوير للعهد الجديد. بمعنى قال ايه؟ مثلا سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، اما انا فاقول لكم لا تغضب. من قال لاخيه رقى يكون مستوجب الحكم. سمعتم انه قيل لا تزني، اما انا فاقول لكم من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. سمعتم انه قيل ان حلفت لا تحنس باقسامك، انا اقول لكم لا تحلفوا البتة. إذن سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم. هنا تعاليم العهد الجديد، تعاليم ربنا يسوع له المجد، ما لغتش العهد القديم لكن طلعت بيه خطوة لقدام. ربنا ما قالش اقتلوا، لا، ربنا قال مش كفاية ما تقتلوش، ده أنا عاوزكم ما تغضبوش. ربنا ما رجعش عن وصية لا تزني، ده أضاف عليها ما تبصش بس وحش. ربنا ما رجعش عن فكرة إن عين بعين، ده قال لا ده أنا عاوزك تحب حتى عدوك. إذن هنا ارتفع بالوصية إلى مستوى مسيحي، مستوى مثالي، عشان كده سماه العهد الجديد شريعة الكمال، ناموس الكمال. ماذا فعلت أم موسى خلال طفولته لتجعل منه عظيما هكذا؟ صحيح موسى يعني مامته عملت فيه ايه عشان يطلع بالعظمة دي؟ لان يمكن مامته ربته سنتين ثلاثة اربعة بالكثير، لانه في مرحلة الرضاعة بعد كده رجع الى بيت فرعون، الى قصر فرعون، وصار ابنا لابنة فرعون، فغالبا بعد عن امه اليهودية بعد كده. ده يورينا حاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولانية خطورة أول 3-4 سنين من حياة أي طفل. المرحلة دي على قد ما بيبان أن الطفل يعني مخه على قده، إنما المرحلة دي بيستقبل فيها الطفل أكتر من 70% أو 80% من الأخلاقيات اللي هيعيش بيها طول حياته أو من المبادئ. وهو يبين قدامنا أنه هو يعني مجرد طفل مش فاهم حاجة. الحاجة التانية هنا انه يبقى ورينا قد ايه الام دورها خطير في التربية الروحية. لو قلنا مدارس احد وخدام حلوين ووعظات ومؤتمرات وخلوات ومهرجانات، مش زي دور الام في تربية اولادها روحيا. البيت هو الاساس الاول للبناء الروحي. لو ام تقية بتصلي، اطفالها بيتعلموا الصلاة، بيحبوا الصلاة، بيتغرس فيهم الصلاة حتى لو هم مش فاهمين يعني ايه صلاة. لو ام بتحب ربنا بتردع لولادها حب ربنا حتى لو هم مش فاهمين يعني ايه ربنا لسه ولا حب ربنا. الحب ده بيتنقل تاني لاولادها ويكبروا عليه ويشبعوا بيه ويبقوا قديسين لأن في طفولتهم شافوا الأم التقية اللي بتحب ربنا. لما البيت يبقى فيه هدوء، فيه محبة، فيه تفاهم، فيه ابتسامة، فيه بساطة، فيه تقوى، الأطفال يطلعوا بالطبيعة قديسين، لأنه الجو ده يخلق قديسين. إنما بيت كله نكد، كله عصبية، كله خصام، كله أنانية، كله فساد، هيطلعوا قديسين مهما سمعوا من وعظات الخلفيات الصعبة اللي زرعت فيهم معطلاهم. فأم موسى واضح إنها كانت قديسة عظيمة جدا، لأنها كانت بتردعوا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فلما ظهر له المسيح بعد 80 سنة قال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، سجد على طول. اللي اتحفر فيه وهو طفل كمل معاه وكان يعني أساسه متين. يفكرنا كمان لما بولس بيقول لتلميذه تيموساوس الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وفي أمك إثنيك وأنا موقن أنه فيك أيضا. إذن الإيمان نفسه بيتنقل. فإحنا ما نعرفش أم موسى عملت معاه إيه، لكن اللي إحنا عارفينه كويس إنها أكيد ربته تربية روحية، وكانت مهتمة جدا بالأيام اللي هيقعدها معاها. هي عارفة إنها تتحرم منه، عارفة إنها مسافة أيام وهيرجع بيت فرعون، وفرعون بقى ساعتها مفيش ربنا وكلها وثنية. فتحدي بينها وبين ابنة فرعون، مين اللي هيأثر في موسى أكتر؟ ونجحت هذه التقية يكابد انها تأثر في ابنها اكتر. يمكن قعد معاه 3 سنين وقعد مع يكابد 37 سنة، انما تأثير 3 سنين كان اكبر. سؤال: لماذا لم يكن تابوت العهد يرى من كل الناس؟ لما ترجعوا لترسيبات التوراة تلاحظوا ان ربنا علم موسى يعمل خيمة الاجتماع اللي بعدها اتعمل منها الهيكل سليمان على شكل 3 مقاطع. الجزء الاولاني الساحة الخارجية او الدار الخارجية دي يدخلوها الشعب اليهودي، ما يدخلوهاش الامم، فيها مذبح المحرقة وفيها المرحضة، ودي بقى اللي دخل فيها المسيح له المجد وقال بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص وقلب موائد الصيارفة، و يعني فتح كده أقفاص الحمام وطيرها، لأن المكان ده كان يدخله عامة الشعب اليهودي. قسم الثاني قسم القدس، وده ما يدخلوش غير الكهنة بس، والناس مش شايفة بيعملوا ايه جوه. في مذبح البخور جوه، وفي المنارة الذهب، وفي مائدة خبز الوجوه. القسم الثالث والأخير ده قدس الأقداس، وده ما فيهوش غير تابوت العهد، عشان زي ما قال معلمنا بولس في سفر العبرانيين ربنا عاوز يقول ان طريق الاقداس ما زال مغلق. عاوز يقول كده في العهد القديم انك عشان توصل لربنا السكة مسدودة بسبب الخطيئة. ولما المسيح له المجد صلب على الصليب انشق حجاب الهيكل الى اسفل، كأن الطريق اتفتح، عشان يبان ان احنا في العهد الجديد داخلين كده الى حضن الاب بحرية مجد اولاد الله. إذا تابوت العهد لم يكن يرى من عامة الشعب، إشارة أنه المسيح لم يرى بعد، وإشارة أن إحنا ما زلنا عبيد مش مستمتعين بالبنوة، ملناش حق في حضن ربنا لسه بسبب خطايانا. وتابوت العهد كان يشير إلى حضور الله نفسه، عشان كده الكاروبين كانوا يسجدوا قدامه مظللين عليه، وكل اللي جوه التابوت إشارة للمسيح. المن اللي في القسط، لوحي الحجر اللي عليهم كلمة الله، عصا هارون التي أفرخت، كل دي إشارات إلى التجسد. فالتابوت نفسه يرمز للمسيح، فكأنه لم يكن يرى المسيح قبله. إنما في العهد الجديد رأينا مجده، يقول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بأذاننا ولمسته أيدينا، فإن الحياة أظهرت. سؤال كمان بيقول إيه: كيف احتفظ موسى باتضاعه بالرغم من كل الإنجازات والمعجزات؟ سؤال حلو، لأنه فعلا موسى اللي يعد إنجازاته أو معجزاته يجد أنه شخصية عظيمة جدا. إزاي شق البحر وعدى كل الشعوب دي، وإزاي يعني كان بيكلم ربنا بالطريقة دي وجها لوجه كصديق لصديقه، وازاي نزل المية من الصخرة والمن من السماء وجاب السلوى وحفظ الشعب بصلواته وانتصر على عماليق بايديه المرفوعة. موسى طبعا انجازاته ومعجزاته بلا عدد، انما موسى ظل متواضع لاخر حياته، يمكن لانه ما كانش ناسي ابدا ضعف. اللي يحافظ للانسان على اتضاعه انه يتذكر دائما انه ضعيف. فموسى كان لاخر حياته عارف انه ضعيف، يذكر انه يوما كان هاربا، يوما كان طريدا، يوما كان قاتلا، يوما كان متكبرا، فهو عارف نفسه. حاجة تانية احتفظت لموسى باتضاعه انه كان يحب السجود، تلاقوا كتير تعبير سقط على وجهه، يعني كان يخجل من ربنا ويعترف بخطيته بسهولة. فموسى فضل انسان ساجد وتائب طول حياته مع كل الخير اللي بيعمله ربنا معاه. موسى كان عارف انه على قده وممكن يغلط زي اي حد. اللي حافظ لموسى كمان على اتضاعه حرصه الشديد على وصية ربنا وكلام ربنا، لانه من كتر انشغاله بكلام ربنا ده مخليه دايما حاسس انه مش هو اللي بيعمل حاجة، ربنا اللي بيعمل كل حاجة. فبيرجع لربنا في كل صغيرة وكبيرة بالصلاة. رجوعه الكتير لربنا وتمسكه بكلمة ربنا يحفظ له اتضاع، مهما مدحوه مهما حبوه كان متواضع. كمان ربنا حفظ لموسى اتضاعه من كتر التجارب اللي شافها، شاف ناس معترضة عليه، شاف اخواته اعترضوا عليه، شاف حروب في السكة كتير، شاف مشاكل كتير. كل الهموم والمشاكل دي كانت تمنع موسى من الكبرياء. اذا ربنا بيستر على اولاده ويحفظهم من الكبرياء، يا اما بتجارب وهموم ومشاكل، يا اما بان هم يفتكروا احسانات الله وعمله، يرتبطوا بكلمة ربنا، يتذكروا ضعفهم وخطاياهم. دي مجموعة من الاسئلة اللي كانت مرتبطة باسفار التوراة، والى لقاءات اخرى من سلسلة فتش الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.